مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. هذا اللقاء مستمعي الكرام كما تعودتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة البرنامج. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعم. سماحة الشيخ، في حلقة سبقت هذه الحلقة تفضلتم وبينتم الكثير والكثير من أحكام الحج، وأذكر أنكم تفضلتم بذكر الصفة الصحيحة لمن أراد أن يحج متأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأمور يستأذنكم البرنامج في طرحها وهي متعلقة بالحج، وهي مقتبسة مما يفعله الناس ومما هو مشكل عليهم في بعض الأحيان، وذلك معروف من خلال الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج. فمثلا يسأل كثير من الناس عن أولئك الذين هم من أهل جدة مثلا ولا يحرمون إلا من داخل عرفة، ما الحكم في مثل هذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على مريد الحج والعمرة إذا كان داخل المواقيت أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت مواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة أهل مكة. فالذين في جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزمهم إحرام من نفس جدة لأنهم دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم أو الشرايع أو الجيمة أو غيرها مما هو خارج الحرم إذا أراد الإحرام يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالا ثم يحرم عرفات، لا، الواجب عليه يحرم من مكانه. والذين ذهبوا من جدة ناوي الحج ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم، لأن يعني تركوا الإحرام من ميقاتهم وهم جدة، فيكون عليهم دم لكونهم فرطوا في الميقات. والقاعدة الشرعية أن كل من ترك نسكا أو نسية فعليه دم، هكذا قال جمهور أهل العلم، ونص عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال من ترك نسكا نسية فليلق دما. أما من كان في مكة فهذا يحرم مكانه من بيته أو من داخل مكة من أي مكان، لقوله صلى الله حتى أهل مكة من مكة، فإذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإذا أحرم يوم التاسع فلا بأس من مكة من منزله أو من خيمة إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة بعدما تحللوا من عمرتهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، من حج مع الناس وفعل كما يفعلون دون معرفة بالأركان والواجبات والسنن، فما الحكم في هذا الحج؟
حجه صحيح ما فعل ما يفعله المسلمون من وقوف عرفات والذهاب إلى مزدلفة المبيت فيها والطواف والسعي وبقية الأعمال مثل الجمار، فالحمد لله حجه صحيح. المقصود ماذا فعل أعمال الحج وإن كان ما عنده علم، إنما قلد الناس ما يفعلون وفعل كفعلهم في أعمال الحج فإنه يكون حجه صحيحا مجزئا له، لكن ليس مثل من حج عن فقه وعن علم، لكن أفضل. والمطلوب من الحاج أنك يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يكون على بينة على بصيرة، وهنا بحمد الله مناسك الآن موجودة فيها بيان أعمال الحج، ولنا منسك مستوفي غالب أعمال الحج سميناه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وهو منسك مفيد وله مناسك أخرى. المقصود أن طالب العلم والمسلم الذي يريد الحج يستطيع أن يحصل منسك من مناسك أهل العلم يفيدها في مسائل الحج، وهكذا سؤال أهل العلم قبل أن يتوجه إلى مكة عما قد يخفى عليه، وهكذا سؤال المدرسين في مكة الحرم مثل الحرام عما أشكل عليه.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تختلف المذاهب في تعداد الأركان والواجبات والسنن، بماذا ينصح سماحة الشيخ إخواننا المسلمين حول هذا الموضوع؟
أنصح كل مسلم أن يستفتي أهل العلم، يتفقه في الدين وفي بلده، ويطلب منسكا من المناسك التي تعتمد أدلة الشرع حتى يتفقه فيها. وأنصح كل مسلم بأن يستفيد مما كتبنا في هذا التحقيق والإضافة، لأنه منسك مفيد تحرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدنا في تطبيق ما قاله وفعله عليه الصلاة والسلام. فننصح كل مسلم أن يكون له نسخة من هذا الكتاب، وهو مطلوب بحمد الله كثيرا، يوزع من جهة التوعية في الحج، ويوزع في المواقيت، ويوزع في السفرات. فأنا أنصح من تيسر له نسخة منه أن يستفيد منه، لأن فيه فائدة مختصرة واضحة. نسأل الله ينفع به.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يلاحظ أن بعض الحجاج الذين يعجزون عن الطواف أو السعي ويطاف بهم وهم محمودين، يلاحظ أن بعضهم يغلب عليه النوم، ما حكم السعي والطواف والحالة هذه؟
الواجب عليه أن ينتبه ويعتني في طوافه وسعيه، والنعاس لا يضر، النعاس لا يضر، لكن الواجب عليه أن يعتني بهذا، ولا سيما الطواف، لأن النوم الثقيل يبطل في الوضوء، والطواف من شرطه الطهارة. أما النعاس فلا يضر، خفق على الرأس ويرعش ولا يستحكم النوم لا يضر الطواف ولا يضر سعيه. وينبغي له أن يلاحظ هذا عند الطواف، سواء كان في عربانة أو في على رؤوس الرجال، يعتني بهذا حتى لا ينام نوما ينقل وضوءه في طوافه. أما السعي فلا يشترط له الطهارة، لو نام ما يضر سعيه، النوم ما يبطل السعي، لأن السعي ليس له شرط الطهارة، بل مستحبة الطهارة فيه، مستحب فقط. فلو نام في السعي وكمل به السعي سبعة الأشواط أجزأت الحمد لله.
والحضور والإدراك لا يشترط للسعي سماحة الشيخ؟
لا، لو غاب عن هواجيس أو نوم ما يضر الشعر،
لا يضر الشعر،
لكن الطواف يخشى منه نقض الوضوء.
إذا والحالة هذه لا يخشى إلا نقض الوضوء، أما الوعي والإدراك
مثل هذا ما يضر النوم، ما يزيل حكم السعي ولا حكم الطواف.
ما شاء الله،
النعاس يعني.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.
مثل ما أنه ما يضر الصيام، لو نام في الصيام صومه صحيح.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. من سقط عليه شيء من الجمرات وهو يرمي الجمرات سماحة الشيخ، كثير ما يحدث هذا نتيجة للزحام التي تتكرر في هذه المناسبة،
يأخذ من الأرض تحته أو من أصحاب اللي نعم زيادة ويرمي يكمل، أو من الأرض تحته يكمل. الحمد لله،
جزاكم الله خيرا. فيما إذا افتقد بعض الحصوات واعتقد أنه لم يرمي بها كاملة وقد ابتعد عن الجمرات، فما الحكم؟
يحتاط ويرمي ولو من بعيد،
ولو من بعيد
إذا ظن أنها تصل، وإلا يصبح حتى يقرب ثم يكمل، يعتني حتى يقرب ثم يكمل حتى تقع في الحوض. فإن كان عنده يعني نشاط يستطيع أنه يرميها تقع في الحوض وهو من بعيد ويغلب على أنها وصلت أو يعلم أنها وصلت، كفى والحمد لله.
إذا ابتعد كثيرا عن منطقة الجمرات،
إذا كان ما يصل
يعود
حتى يكمل،
حتى ولو في اليوم التالي. حتى ولو في اليوم التالي،
اليوم التالي يعيدها برمتها،
يعيدها برمتها،
يعيدها إذا كان الحصى كثير. أما إذا كان ثنتين أو واحدة فيعفى عنها إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
عن واحدة وثنتين
جزاكم الله خير.
حين الصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا من حجهم كان يتحدث بعضهم رميت علي رميت خمسا غيره رميت ستا فلم يعد بعضهم على بعض فنقصر واحده او اثنتين يرفع ان شاء الله. لكن ينبغي المؤمن يحتاط ويكمل السبع ولا يتعجل.
جزاكم الله خيرا.
لان الرسول رمى سبعا وقال خذوا عني ما اسلم. اللهم صل عليه.
اللهم صل عليه. نعم. سماحة الشيخ، يصل عدد الحجاج إلى ما يقرب من 1.5 مليون أو 2 مليون، وهنا يزدحمون كثيرا عند الجمرات، وللنساء أحكام خاصة بهن، حبذا لو تفضلتم ببيانها في هذا المقام.
المرأة القوية ترمي بنفسها تستعين بالله، أما إذا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال توكل من يرمي عنها والحمد لله. فإن كان حصل لحام شديد فإن يقوى معه على الرمي وكلت أيضا من يرمي عنها. ولكن ينبغي أن يعلم أن الوقت فيه ساعة ولا بأس يرمي في الليل من الزوال إلى طلوع الفجر كل رمي بعد الزوال يوم 11 مع ليلة 12 كلها رمي، وهكذا ليلة 12 كلها رمي. فمن رمى بعد الزوال الحمد لله، ولا يرمي بعد غروب الشمس او في اثناء الليل قبل طلوع الفجر عن اليوم الذي غابت الشمس اليوم الزاحم. لان بعض الناس قد يتيسر له الرمي بين الزوال وبين الغروب بسبب الزحام، ولا سيما النساء، فاذا اجل رميه الى بعد المغرب او بعد العشاء هذا لا باس به على الصحيح. وهكذا رمي يوم العيد. لو فات يوم العيد ورمى في ليله 11 قبل الفجر اجى على الصحيح.
ما شاء الله.
الا اليوم الاخير يوم 13 هذا لابد ان يكون قبل الزوال قبل الغروب.
قبل
الغروب. بعد الزوال الى غروب الشمس. والغالب ان الناس قليل الذين يتاخرون.
صحيح.
في يوم 13.
نعم.
لان ليله 14 مهم من ايام مهم من الرمي. فإذا لم يتعجل ورمى يوم العيد يوم 13 فإنه يرمي بعد الزوال قبل الغروب ولا يؤجل له في اليوم 13 خاصة. لمن لم يتعجل
يعني. جزاكم الله خيرا. كما يعلم سماحة الشيخ أن هناك كثير من الرجال أيضا يتضررون أثناء الرمي، فألا يرى سماحتكم أن التوكيد بالنسبة للمرأة أوسع؟
إذا دعت الحاجة إليه. أما ما دام الليل في سيف الساعة ترمي بالليل والحمد لله.
ترمي بالليل.
بها وليها وجماعتها.
نعم.
جماعها ويرمون بالليل والحمد لله.
إذا تتحمل
الوقت الأوسع. هذا ترمي فيه.
وترمي.
وهكذا الإنسان الذي ضعيف يتحرر الوقت المناسب.
جزاكم الله خيرا.
أما إذا كانت عاجزة لكبر سنها أو مرضها أو أطفالها ما تستطيع تركهم. توكل من يرمي
عنها. او كانت حامل مثلا
او حملة تخشى على نفسها.
نعم.
ترمي. وهكذا الشيخ الكبير والمريض.
نعم.
والعاجز والصبي يرمي عن وليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. اما وقد ذكرتم ان الرمي جائز في الليل، فهذا توسع كثير من الناس يجهل هذا.
هذا ينبغي يعلم، هذا هو الصواب عليه المحققون من العلم.
الحمد لله.
ان ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 كلها في رمي بعد الغروب إلى آخر الليل عن اليوم الماضي مو بالمستقبل.
نعم.
عن اليوم الزاحم اللي غابت شمسه.
جزاكم الله خيرا. مرة ما قبل الزواج سماحة الشيخ.
المرة اللي قبل الزواج فلا يجزي.
لا يجزي.
عند عامة أهل العلم. لأن الرسول رمى بعد الزواج وقال خذوا عني من أشكر اللهم صل عليكم. فلا يرمى قبل الزواج إلا يوم العيد فالرمي فيه كله. يوم العيد يرمى فيه أوله وآخره. أما الأيام الأخيرة 11 هذه لا يرمى فيها إلا بعد الزواج للجميع.
نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من جهل حدود عرفة أو حدود مزدلفة أو حدود منى ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم حجه؟
أما في عرفة فما وقف فيها أبدا لا ليلا ولا نهارا لا يوم عرفة ولا ليلة العيد هذا حجه وهو صحيح عليه يقضيه إذا فاته الحج. كان فريضة عليه يقضيه، وكان نافلة يشرع له أن يقضيه. وفي وجوب القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان فريضة حج فريضة لا بد فيه. أما إذا كان الغرب في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط حجه صحيح.
ما شاء الله.
لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب.
نعم. جزاكم الله خيرا. لا يعذر بالجهل في مثل هذا الأمر.
لا الواجبات لا بد فيها من لا يعذر بالجهل ولا من النسيان.
بارك الله فيكم. هل هناك فرق سماحة الشيخ بين الأركان والواجبات والسنن من حيث الأحكام؟
نعم الأركان لابد منها لا شغل لا سهو ولا جهل ولا نسيان. الأركان لابد منها وهي الطواف وهي الإحرام أولا بالقلب.
نعم.
الإحرام بالقلب. نعم. والطواف والسعي وعرفة الوقوف بعرفة هذه الأركان لابد منها.
طيب.
لابد من أداء الحاج لها وهكذا العمرة الإحرام بالقلب نيتها بالقلب والطواف والسعي هذه أركان لابد منها.
نعم.
أما الواجبات إذا سقط منها شيء يجبر بالدم مثل الحلق أو التقصير مثل لبس مزدلفة في منى مثل طواف الوداع مثل رمي الجمار هذه تجبر بالدم إذا ترك واحدة منها فعليه دم.
نعم.
وينجب الحج والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا امتلأت عرفة أو مزدلفة أو منى امتلأت بالناس ولم يجد الحاج مكانا في هذه الحدود فما الحكم؟
أما في منى يسقط عنه النبي فيها إذا ما وجد مكان في منى يسقط عنه. وأما في مزدلفة ففي إمكانه لأنه يمكن أن يأتي في آخر الليل ويمشي إذا مر بها في آخر الليل
ولو مرورا فهو
إذا ما تيسر مكان يمشيه. لكن غالبا مزدلفة ما هو يبقون فيها الناس كثير الغالب انه يجد مكان.
طيب.
لكن اذا ما وجد مكان يمر بها مرور هو حسب طاقته ويجيئه ذلك هذا يكون ادى الواجب. وهكذا عرفه اذا دخلها بعد الزوال وبقي فيها الغروب اجزاه ذلك وهذا هو الموقف الشرعي. وان عجز عن ذلك اتاها بالليل ولو لحظه في الليل وهو محرم قبل طلوع الفجر ليلة العيد يكفي ولو قليل ولو قليل.
إذن وقت عرفة يعتبر وقت الزمن واسع
ما شاء
الله
ولو قليل ولو لحظة
ولو لحظة. جزاكم الله خيرا.
لكن ما وقف قبل الغروب لابد يكمل الغروب فإذا صرف قبل الغروب يكون عليه دم.
جزاكم الله خيرا. من عزم على الحج لابد أن لسماحة الشيخ من توجيه حول هذا الموضوع بما تنصحون من يعزم على الحج جزاكم الله خيرا.
إذا عزم على الحج شرع له أن يعتني بهذا الأمر يستعد له قضاء دين من هناك دين حال يقضيه.
نعم.
كان حقوق عليه يؤديها يعد نفقة لأهله حتى يرجع إليهم إن كان هناك بينه وبين أهله شحنة يجتهد في حل الشحناء وعدم التهاجم بغير حق يعد الذهاب بالمناسب الجهاز المناسب والحاجات المناسبه له في سفر او في مكه ويلازم التوبه النصوح من ذنوبه وسيئاته كل هذه ينبغي لها اعدادها قبل السفر حتى اذا سافر اذا هو قد خف عن الحمل عند الذنوب تحلل من اخوانه وبينهم وبينهم شيء احضر لاهل ما يكفيهم استعد لسفر ما يكفي تاب من المعاصي وأقلع من المعاصي وتاب إلى الله منها.
جزاكم الله خيرا. من حج وهو مدين ما حكم حج سماحة الشيخ؟
حجه صحيح والحمد لله
ما شاء الله.
لكن يعني استطاع يوفي الدين يبادل الدين من كان لا يستطيع يوفي الدين لأنه مؤجل أو لأنه يحتاج إلى وقت لا بس يحج ثم يؤدي الدين بعد ذلك. أما إذا كان لا ما عنده وفاء فإنه يصرف نفقة الحج والدين أولى يبدأ بالدين حق المخلوقين مقدسا ما يكون مستطيع إلا إذا أدى حق المخلوقين. لكن لو كان عنده مال وعنده حاجات يوفي منها لكن ما يتسع الوقت يبدأ في الحج ثم يوفي بعد
ذلك.
حجه صحيح والحمد لله.
الحمد لله. من حج ولم يتزوج بعد
لا حرج الحمد لله
الحمد لله.
لكن إذا دعت الحاجة للزواج فاشتد الحاجة للزواج يبدأ بالزواج لحفظ دينه. فإن كان عنده ما عندنا خطر ولا مبالاة أو حج قبل ذلك يبدل الحج. أما إذا كان لا عنده شهوة يريد الحج ومتيسر الحج يريد الزواج ومتيسر الزواج يبادر بالزواج لإلهاف نفسه ولأن هذه الأمور الضرورية التي يجب عليه البدار بها. فإن كان لم يتيسر الزواج حج والحمد لله إذا كان مستطيعا.
جزاكم الله خيرا. القادم للحج في مهمة رسمية يريد أن يحج أيضا بما تنصحون جزاكم الله خيرا؟
إذا كان عمله لا يمنعه الحج معذور له في الحج الحمد لله. أما إذا كان ممنوع لا يحج يبدأ بمهمة رسمية ولا يحج. إذا كان مندوب لحاجة من ولي الأمر أو مستعذر لحاجة يأتي بها قبل الحج يعني يؤدي الأمانة اللي عليه بعد من أداء الحاجة التي كلف بها. أما إذا كان الأمر في سعة والمنتدب له لا 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 يأبى عليه أن يبقى ويكمل الحج لا بأس. لكن يعلم هذا من المنتدب له سواء كان ولي الأمر أو غيره يعلم أنه يسمح له بذلك فلا بأس. وإلا فليبادر بالحج بالحاجة قبل الحج ولا يؤخر حاجة الناس.
جزاكم الله خيرا. كيف يقضي الحاج وقته في كل من عرفة ومزدلفة ومنى؟
يقضي في ذكر الله وطاعة الله والدعاء في عرفات رفع يديه يدعو في مزدلفة رفع يديه يدعو يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي منى يكثر من التلبية والدعاء حتى تكون الأوقات معمورة بالخير.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يأتي بعض الحجاج ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حفظهم الله وفي أذهانهم أفكار معينة، بما تنصحون الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة من حيث خلو الذهن مما يخرج عن إطار الحج كعبادة؟
أنصح الجميع بأن يجتهد في سماع دروس المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى يستفيد وحتى يعرف أحكام عقيدته وأحكام الإسلامية. فأنا أنصحه كثيرا أن يجتهد في حضور حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوي وليستفيد من ذلك باللغة التي يفهمها ويقتني الكتب الطيبة التي توزع من التوعية في الحج حتى يستفيد منها ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لأن قد لا يتيسر الله العودة إلى الحج بعد ذلك. ينبغي أن يلتزم فرصة في سؤال أهل العلم عما أشكل عليه ولا سيما عن العقيدة التي خلق لها وأمره الله بها. فإن في كثير من البلدان من في كثير من البلدان من يدعو إلى خلاف العقيدة الشرعية الإسلامية. فالحاج إذا قدم هذه البلاد وهي نهضة الوحي ونهضة الإسلام ينبغي أن يسأل المدرس فيها عن ما أشكل عليه والحكومة وفقها الله. قد يندرس علماء من أهل السنة والجماعة يدرسون في المسجد الحرام والمسجد النبوي ويكتب الناس ويعلمونهم. فينبغي للحاج أن يستغل هذه الفرصة وأن يسأل ويحضر حلقات العلم ويستفيد، ولا سيما معرفة العقيدة الصحيحة وتوحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه. فإن في بعض البلدان من يدعو القبور ويستغيث بأهل القبور وينتظر لهم وينبح لهم، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. فينبغي للحاج يتعلم ويستفيد. كذلك في بعض البلدان من يطوف على القبور أو يجلس عند أهل الدعاء والقراءة، هذا لا يجوز. الطواف بالقبور من الشرك الأكبر إذا طاف يتقرب إلى أهلها كما لو دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم. والدعاء عندها وجلوس عند اهل الدعاء والقراءه الصلاه عندها بدعه، انما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فيدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية والمغفرة. هذا هو السنة. أما يجي عنده يظن أن الدعاء عندها محل قبول عندها للدعاء أو للقراءة أو للصلاة هذا بدعة ما يصلح.
جزاكم الله خيرا. كثير من إخواننا الحجاج يحجوا عن غيره، بما تنصحون من يريد الحج عن الغير جزاكم الله خيرا؟
ننصحه أن يجتهد في أداء الحق وأن ينصح في أداء الأمانة.
نعم.
يحج عن غيره كما يحج عن نفسه. على الطريقة أن الحج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع السنة ويجتهد في أداء الحق الواجب حتى يرد الحج على وجه شرعي، لأنها أمانة في حق. فالواجب عليه يجتهد حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي استنعمه في الحج والعمرة، ويحلف على براءة ذمته من جميع أعمال الحج.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يحج الإنسان عن أكثر من شخص مرة واحدة؟
لا، الحج عن واحد فقط، لا يحج عن شخصين، كل واحد له حج الحالة وعمره الحالة. لا يجمع شخصين في عمره بحج، ولكن الحج عن واحد والعمره عن واحد.
جزاكم الله خيرا. من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟
لا أعلم شروط، لا يكون المحجوج عنه مسلم ولا حج مسلم. فإن كان المحجوج عنه لا يصلي لا يحج عنه، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر على الصحيح ولو قرر بوجوبها. ولا والحاج لو أنه مسلم يصلي لا بد أن يعطي النيابة يجتهد حتى يتحرى أن الحاج طيب في دينه مسلم يصلي حتى تكون حاجته على وجه الشرعي. وإذا تيسر يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف المعصية يكون هذا أكمل وأحسن.
بالنسبة للنائب هل يشترط أن يكون حج عن نفسه مثلا؟
لا بد يكون حج عن نفسه، ما يمنع عن غيره حتى يكون حج عن نفسه.
جزاكم الله خيرا. الحج عن المتوفى هل له أحكام تتفضلون بذكرها؟
مثل الحج عن الحي،
مثل الحج عن
الحي، الميت من الحج عن الحي.
نعم.
يكمل الحج عنه بالنية، بالنية عن الميت سواء نافلة أو فريضة.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة أسئلة البرنامج، ونرجو أن يتكرر اللقاء وأنتم في صحة وعافية.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة وكما تعودتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.